أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 47 بعد 200 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. ونحن مع الحديث الخامس 551 أو 51 بعد 500 عن أبي أمامة صدن ابن عجلان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن عمر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم، فقال: إنهم خيروني. خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، ولست بباخل. رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين، فعلقه الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العضات نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. رواه البخاري. ومقفله أي حال رجوعه، والثمرة شجرة، والعظات شجر له شوك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم. عن أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال صلى الله عليه وسلم: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. ومعناه: تصدقوا بها إلا كتفها. فقال: بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع الاعتذار لحضراتكم عن انقطاع الشبكة ثم عادت والحمد لله. ذكرت عددا من الأحاديث وأذهب إلى شرحها، ثم أكمل بقية حديث الباب إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا على الإسلام إلا أعطاه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس وكان يبذل أمواله فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم إذا سأله شخص على الإسلام، يعني على التأليف على الإسلام والرغبة فيه، إلا أعطاه مهما كان هذا الشيء، حتى إنه سأله أعرابي فأعطاه غنما بين جبلين. بين جبلين معناه أنها غنم كثيرة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه لما يرجو من الخير لهذا الرجل ولمن وراءه. ولهذا ذهب هذا الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، عليه الصلاة والسلام، يعني يعطي عطاء جزيلا، عطاء من لا يخشى الفقر. فانظر إلى هذا العطاء كيف أثر في هذا الرجل هذا التأثير العظيم، حتى أصبح داعية إلى الإسلام. وهو إنما سأل طمعا كغيره من الأعراب، فالأعراب أهل طمع، يحبون المال ويسألونه. ولكنه لما أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا العطاء الجزيل صار داعية إلى الإسلام، فقال: يا قوم أسلموا. ولم يقل أسلموا تدخلوا الجنة وتنجوا من النار، بل قال: أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني سيعطيكم ويكثر. ولكنهم إذا أسلموا من أجل المال فإنهم لا يلبثون يسيرا إلا وقد صار الإسلام أحب شيء إليهم، أحب من الدنيا وما فيها. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الرجل تأليفا له على الإسلام، يعطيه حتى يسلم للمال، لكنه لا يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. ويؤخذ من هذا الحديث وأمثاله أنه لا ينبغي لنا أن نبتعد عن أهل الكفر وعن أهل الفسوق، وأن ندعهم للشياطين تلعب بهم، بل نؤلفهم ونجذبهم إلينا بالمال واللين وحسن الخلق حتى يألفوا الإسلام. فها هو الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الكفار، يعطيهم حتى من الفيء، بل إن الله جعل لهم حظا من الزكاة، نعطيهم لنؤلفهم على الإسلام حتى يدخلوا في دين الله. والإنسان قد يسلم للدنيا ولكن إن ذاق طعم الإسلام رغب فيه فصار أحب شيء إليه. آمين يا رب. قال بعض أهل العلم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فالأعمال الصالحة لا بد أن تربي صاحبها على الإخلاص لله عز وجل. والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا دأب الإسلام في من يعطى على الإسلام ويؤلف، فإنه ينبغي لنا أن ننظر إلى هذا نظرة جدية، فنعطي من كان كافرا إذا وجدنا فيه قربا من الإسلام، ونهاديه ونحسن له الخلق، فإذا اهتدى فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهكذا أيضا الفساق، هذهم انصحهم باللين وبالتي هي أحسن، ولا تقل أنا أبغضهم لله وأدعهم إلى الله. بغضك إياهم لله لا يمنعك أن تدعوهم إلى الله، بل ادعوهم إلى الله عز وجل وإن كنت تكرههم، فلعلهم يوما من الأيام يكونون من أحبابك في الله. ثم ذكر المؤلف الحديث الآخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما نقصت صدقة من مال، بسم الله، ما نقصت صدقة من مال، يعني الإنسان إذا تصدق فإن الشيطان يقول له: أنت إذا تصدقت نقص مالك، عندك 100 ريال، إذا تصدقت بـ10 لم يكن عندك إلا 90، إذا نقص المال فلا تتصدق، كلما تصدقت ينقص مالك. ولكن من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام يقول: إن الصدقة لا تنقص المال، لا تنقصه. لماذا؟ قد تنقصه كما، لكنها تزيده كيفا وبركة. ربما هذه 10 يأتي بدلها 100، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أن يجعل لكم خلفا عنه عاجلا وآجلا وأجرا وثوابا، يجعل لكم خلفا عنه عاجلا وأجرا وثوابا آجلا. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والمسلمون اليوم مقبلون على شهر رمضان، وشهر رمضان مقبل عليهم، فهو شهر الجود والكرم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وكان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة التي أمرها الله وأرسلها، فهي عاصفة سريعة، ومع ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام أسرع بالخير في رمضان من هذه الريح المرسلة. فينبغي لنا في هذا الوقت وفي شهر رمضان المبارك أن نكثر من الصدقة والإحسان، إن كانت زكاة فزكاة، إن كانت تبرعا فتبرع، لأنه شهر الخير والبركة للإنفاق. ويزيد العامة على قول عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، يجري على ألسنة العامة قولهم: بل تزده، بل تزده، بل تزده. وهذه لا صحة لها، فلم تصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: ما نقصت صدقة من مال. فالزيادة التي تحصل بدل الصدقة إما كمية وإما كيفية. مثال الكمية أن الله يفتح لك بابا من الرزق ما كان في حسابك، والكيفية أن ينزل الله لك البركة فيما بقي من مالك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. إذا جنى عليك أحد وظلمك في مالك أو في بدنك أو في أهلك أو في حق من حقوقك، فإن النفس شحيحة تأبى إلا أن تنتقم منه وأن تأخذ بحقك، وهذا لك. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولا يلام الإنسان على ذلك، لكن إذا هم بالعفو وحدث نفسه بالعفو قالت له نفسه الأمارة بالسوء: إن هذا ذل وضعف، كيف تعفو عن شخص جنى عليك أو اعتدى عليك؟ فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. والعز ضد الذل، والذي تحدثك به نفسك أنك إذا عفوت فقد ذللت أمام من اعتدى عليك، فهذا من خداع النفس الأمارة بالسوء ونهيها عن الخير. فإن الله تعالى يثيبك على عفوك هذا، فالله لا يزيدك إلا عزا ورفعة في الدنيا والآخرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وهذه الرفعة تكون بسبب التواضع والتطامن والتهاون، ولكن الإنسان يظن أنه إذا تواضع نزل، ولكن الأمر بالعكس، إذا تواضعت لله فإن الله تعالى يرفعك. وقوله صلى الله عليه وسلم تواضع لله لها معنيان: المعنى الأول أن تتواضع لله بالعبادة وتخضع لله وتنقاد لأمر الله. المعنى الثاني أن تتواضع لعباد الله من أجل الله، وكلاهما سبب للرفعة، سواء تواضعت لله بامتثال أمره واجتناب نهيه وذللت له وعبدته، أو تواضعت لعباد الله من أجل الله لا خوفا منهم ولا مداراة لهم ولا طلبا لمال أو غيره، إنما تتواضع من أجل الله عز وجل، فإن الله تعالى يرفعك في الدنيا وفي الآخرة. فهذه الأحاديث تدل على فضل الصدقة والتبرع وبذل المعروف والإحسان إلى الغير، وأن ذلك من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. صلوات ربي وسلامه عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال، لا هذا عن عمر، عن عمر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم. قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني ولست بباخل. رواه مسلم. هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي الرجل وغيره أحق منه، كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أعطي الرجل وغيره أحق منه أو أولى منه، أكله إلى إيمانه، أكله وأدعه إلى إيمانه، وهذا الذي يعطيه يؤلف قلبه. وهؤلاء الأعراب كانوا فيهم يعني جفاوة أو غلظة، وكان من الممكن أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة يعني غير طيبة، أو إذا لم يعطهم يقولون عنه إنه بخيل، والنبي عليه الصلاة والسلام ينفي عن نفسه ذلك فيقول: ولست بباخل، أنا أعطيتهم وأنا أعلم أن غيرهم يكون أحق منهم، لكن حتى لا يسألوني بالفحش وحتى لا يبخلوني ولست بباخل. صلوات ربي وسلامه عليه. حكمة. ونفس الحدث أن الأعراب لما رأوا غنائم وأموال وكذا بينما هو يسير مع النبي عليه الصلاة والسلام، جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: بينما هو يسير مع النبي عليه الصلاة والسلام مقفله من حنين، يعني رجوعه من حنين، يقال قفل أي رجع، وكذا يقال انقلب، فيقال رجع وقفل وانقلب، قامت تنقلب فقام يقلبها يوصلها يرجح. حديث صفية بن حنين، صفية بنت حيي بن أخطب زوجتي، فبينما هو يسير مع النبي عليه الصلاة والسلام مقفله أي عودته من حنين، فعلقه الأعراب يسألونه. الأعراب يعيشون في البادية وظروفهم صعبة، ووجدوا خيرا. ورى النبي عليه الصلاة والسلام حتى لجأ إلى ثمرة شجرة، فطرف من الثمرة خطفت رداء النبي عليه الصلاة والسلام، تعلق بها رداء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام شديد الحياء، فقال: أعطوني ردائي الأول، الدنيا ردائي وأنا أوزع عليكم، ردوا علي ردائي، يعني اسحبوه من الشجرة، فلو كان لي عدد هذه العظاه نعما، عدد هذه العظاه الشجر يعني والفروع نعما، نعم حمر الخيل أو أفضل ما عند العرب من الخيل من الإبل، كما في الحديث: لن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. وتسمى نعم بفتح العين والفتح النون، ولا تقل نعما، نعم في جمع نعمة. فلو كان لي عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا صلى الله عليه وسلم ولا كذابا ولا جبانا. رواه البخاري. فمقفله أي حال رجوعه، والثمرة شجرة والعظاه شجر له شوك. طيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم وسبق شرحه. وعن أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة نقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. يبقى كده الحديث هذا صنو السابق، لكن حديث فيه طول وهذا السابق مختصر. فقول عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، وهنا قال: ثلاثة نقسم عليهن وحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة. وهناك قال: ولا وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وهنا قال: ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، بنفس المعنى. هناك قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل، وهذا الحديث قال: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. يقول: يا جماعة أنا فقير، أنا مش لا يتعشى، أنا كذا، وهو يستطيع أن يعمل أو عنده ما يكفيه، وإن كان دون يعني الحاجة مثلا أو دون كماليات، فهذا يفتح بباب المسألة على نفسه باب فقر. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. زاد على ذلك عليه الصلاة والسلام: أحدثكم حديثا فاحفظوه. فقال: إنما الدنيا لأربعة نفر: واحد عنده مال، واحد عنده علم، واحد لا عنده مال ولا عنده علم. قسمها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التقسيم العجيب، ذكر قبل هذا في باب الإخلاص وفي باب النية. إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد، لما نقول عبد يبقى على البدلية، لأربعة نفر عبد، ويجوز أن تقول عبد على الاستئناف مبتدأ مرفوع. عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه في المال، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا. يعني العلم كمان مع المال جعله يعرف الحلال من الحرام، ويتقي الله في هذا المال على حسب ما تعلم من علم عرف فيه حقوق العباد وحق الله تعالى، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. يعني واحد عالم ولكن ليس غنيا، قل: يا سلام لو أنا يعني كنت مثل فلان أو علان. طبعا أنا مش أذكر أمثلة، لا في من عاش ولا في من مات، لكن في أمثلة عجيبة سبحان الله. كيف أحدهم كان يعني لا يملك قوت يومه، وأصبح من أثرى الأثرياء وأغنى الأغنياء. ويضرب بهم المثل خاصة في أرض الحرمين. فلو واحد عالم وشايف فلان ربنا وسع عليه صار عنده بنوك، ثانية عنده فنادق وكذا وكذا، فهو يقول عبد رزقه الله علما لم يرزقه مالا، فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. فهو بنيته فأجرهما سواء. يا الله ما أوسع فضل الله عز وجل. فأجرهما سواء، سبحان الله العظيم. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، عنده فلوس كثير غني من في قائمة الأغنياء، قوائم الأغنياء في العالم وفي البلاد، رزقه الله مالا ولم يرزقه علما. بعدين ما هو أغلبهم بيبقوا كفار والعياذ بالله، يعني لما تجيب قائمة الأغنياء في العالم تجدهم كفارا. رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه. طبعا واخذ فلوس بالربا وبيتعامل بالربا وبيصرف فلوس على الفنانات وعلى المهرجانات وأشياء من هذا القبيل، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا. فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فيقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. رواه الترمذي، قال حديث حسن صحيح. حديث عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما بقي منها؟ قالت ما بقي منها إلا كتفها. وزعوا الشاة كاملة وتركوا الكتف لعلمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحبها. قالت ما بقي منها إلا كتفها. صحح النبي عليه الصلاة والسلام لها المعنى وقال بقي كلها غير كتفها، كل اللي خرج ده باقي. ليه؟ والآخرة خير وأبقى، هذا الذي سيبقى وهذا الذي سنجده أمامنا. بقي كلها غير كتفها، مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام لما يأكل الكتف ويعطي لأهل بيته فيما يأكله ينوي به التقوي على العبادة صدقة وأجر، وفيما يطعمه لأهله أجر، ودينار تنفقه على أهل بيتك لك به أجر. يعني حتى هذه موجودة، لكن اللي طلع هذا برضو وتصدق به عليه الصلاة والسلام أجره ثابت. فقال ما بقي كلها؟ قالت ما بقي منها إلا كتفها. قال بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي. إذن معناه تصدقوا بها إلا كتفها، فقال بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام لا توكي فيوكي عليك، وفي رواية أنفقي أو أنفحي أو أنضحي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك. متفق عليه. وانفحي بالحاء المهملة هو بمعنى أنفقي وكذلك انضحي. ومبلغ علمي في لا توكي فيوكي عليك يعني لا تبخلي فيبخل لا تبخلي فيبخل عليك. البديل أنفق أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. ولا توكي لا تقللي فيقلل عليك. فأنفقي وأنفحي أو انضحي ما تستطيعون ما تستطيعين. ولا تحصي ما تعديش فيحصي الله عليك. ولا توعي يعني ما تبيش وعي قوي فيوعي الله عليك. ومعناه كما في الحديث رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. متفق عليه. مثل حسي مثل حسي للبخيل والمنفق إن كلاهما عليهما جنتان من حديد. الجنة هذه من ثديهما إلى تراقي يعني الصدر مغطي الصدر. المنفق كل ما ينفق هذه الجنة تزداد عليه حتى صارت سابغة فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. صارت ما شاء الله لم تترك فيه شيئا إلا سترته. أما البخيل فظل درعه أو جنته على صدره. فأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فبدأ يختنق منها فهو يوسعها فلا تتسع. متفق عليه. والجنة الدرع ومعناه أن المنفق كلما أنفق سبغت وطالت حتى تجر وراءه وتخفي رجليه وأثر مشيه وخطواته. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. الفلو بفتح الفاء وضم اللام وتجديد الواو ويقال أيضا بكسر الفاء في لوه وإسكان اللام في اللوه وتخفيف الواو. وهو المهر الصغير ابن الفرسة. من تصدق بعدل تمرة، تمرة أو شق تمرة أو ما يضاهيها من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، وفي رواية أو فصيله، واختار الفصيل أو الفلو ابن الفرس لأنه ينمو بسرعة، حتى تكون مثل الجبل، حتى تكون مثل جبل أحد. الله أكبر، ما أعظم فضل الله وعطائه، نسأل الله من واسع فضله وعطائه. وعنه رضي الله عنه، عنه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام العظيم ومحدث الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. رواه مسلم. الحرة الأرض الملبسة حجارة سوداء، والشرجة فتح الشين المعجمة وإسكان الراء وبالجيم هي مسيل الماء. سبحان الله العظيم، آية من آيات الله. رجل يمشي بفلاه من الأرض، صحراء، يسمع صوتا في سحابة، صوت ملك من أعوان ميكائيل عليه السلام، لأن ميكائيل وكل إليه أمر النبات والمطر. فهذه السحابة ممكن تنبسط وتسقي قرية كاملة، منطقة واسعة. قال: لا، اسق حديقة فلان. جاء السحاب فوق الحديقة، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، نزل في مكان واحد، فإذا شرج من تلك الشراج، يعني منطقة الشرج، هذه يعني مثل القناية اللي نقول عليها احنا جناية الجناية، ونقول عليها الترعة الصغيرة أو الفحل، أو لها أسماء بتختلف باختلاف البلاد. فهي مسيل الماء، المكان اللي هي اللي إيه يعني يسيل فيه الماء إلى الأرض المرادة الحديقة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، بقت حتة عامة زي البركة أو البحيرة أو القناية، فتتبع الماء. الرجل اللي سامع الصوت ده عايز يعرف حقيقة المسألة، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقتي يحول الماء بمسحاتي، يعني من حوض لحوض. قال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان. فإذا هو الاسم الذي سمع في السحابة. قال له: يا عبد الله، لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك. فما تصنع فيها؟ يعني كن ملك يقول اسق حديقة فلان بالذات دون غيره، فما تصنع فيها؟ قال: ما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه. ما يكتفي بالزكاة فقط، إنه يكون فيها العشر ولا نصف العشر. طبعا العشر هنا لأنه سقي بماء السماء، إنما يتصدق بالثلث. سبحان الله العظيم، يبقى ضعف ما هو مطلوب منه زكاة. فأتصدق بثلثه. أكثر من أكثر، لأنه ثلث حوالي 33 ونصف. فأتصدق بثلثي وآكل أنا وعيالي ثلثا. ثلث يروح البيت للأكل له ولعياله طوال الموسم أو الحول أو نصف الحول، وأرد فيها ثلثه، أخذ الثلث الأخير أجعله بذورا. فكانت البركة، البركة من الله عز وجل حتى تحدث له هذه الكرامة. فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. رواه مسلم. وبذا نكون قد أتينا على هذا الباب الذي هو باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. والحمد لله رب العالمين. انقطع البث فترة، حاولنا تعويضها وفزدنا على الساعة، يعني لو كان البث مستمر من 9 إلى 10 بتوقيتنا، لكن لما انقطع عوضنا هذا الوقت الذي حصل فيه العطل الفني بانقطاع الشبكة. وما أدري يعني سبب هذا العطل، لكن سبحان الله يعني الشبكة تعطل وصاحبها كمان عطلان. ده الحمد لله ما أردت الاعتذار عن درسي لا في التفسير ولا في الحديث، وأسأل الله تتمة الشفاء والعافية. الحمد لله رب العالمين. بفضل الله بأخذ مشروبات وبقاوم، والحمد لله. والدعاء عندي أهم من كل هذا. بعد ما ينتهي، بعد ما انتهى هذا الباب بفضل الله، نحن مع باب جديد اسمه باب النهي عن البخل والشح، مرتبط بنفس المعنى لكن باب في أمر بالجود والكرم، وهذا باب في النهي عن البخل والشح، وهو موضوع المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، عساها يوم الأربعاء على حسب التيسير إن شاء الله. ادعوا لي بتيسير السفر، لمجرد ما سافر واستقر إن شاء الله أواصل دروسي، لكن هقول لكم في حينها إن شاء الله. أسألكم صالح الدعوات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.